إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، نتكلم معكم في هذه الجمعة عن أحكام زكاة الفطر التي هي حسن الختام في شهر الصيام. أيها الناس عباد الله، إن شهر رمضان المبارك قد أوشك على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل، فمن كان قد أحسن فيه فليحمد الله، فليحمد الله جل وعلا الذي وفقه وسدده وهداه وحبب إليه الخير وأعانه على ما أعانه من الخيرات والأعمال الصالحات. ومن كان قد أساء فيه بالتقصير والتفريط والتضييع فليتب إلى الله جل وعلا وليستدرك ما بقي من هذه الليالي العظيمة. فنحن في اليوم 25 لعام 42,400,000، وبقي منه هذه الأيام والليالي المباركة، فليستدركها من كان قد قصر في الخيرات، وليختم رمضان بالحسنى، فإنما الأعمال بالخواتيم، كما ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها الناس عباد الله، إن زكاة الفطر أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد قرنت بالصلاة في 82 آية، وفرضيتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله جل من قائل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والآيات في ذلك كثيرة. وأما من السنة فجاءت أحاديث كثيرة تبين فرضية الزكاة، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين على فرضية الزكاة، فهي فرض وحتم لازم. أيها الناس عباد الله، إن الزكاة قسمان: زكاة أبدان وزكاة أموال. فزكاة الأبدان هي التي تتعلق بالبدن بالنفس، وهذه هي صدقة الفطرة التي أوجبها الله جل وعلا وفرضها آخر يوم من رمضان، هذه زكاة الأبدان. وزكاة الأموال تتعلق بالذهب والفضة والمواشي والأراضي والأموال النقدية، هذه زكاة الأموال. فنحن في صدد الكلام على زكاة الأبدان التي هي صدقة الفطرة. أيها الناس عباد الله، إن زكاة الفطر من خصائص هذه الأمة المحمدية، زادها الله شرفا وقدرا، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة مع فرضية الصيام وسنتكلم عنها بمشيئة الله جل وعلا في هذه النقاط الآتية. أولا تعريفها: قال أهل العلم: زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر من رمضان، أي إذا أكمل الإنسان شهر الصيام ودخل في زمن الإفطار، وهو أول ليلة من ليالي شهر شوال، فقد وجبت عليه صدقة الفطر إن كان قادرا. ثانيا تسميتها: سميت هذه الفريضة العظيمة بالزكاة لأنها مأخوذة من الزكاء والنماء وهو الزيادة. قال أهل العلم: فهي تزكي الخلق، بمعنى تجعل صاحبها في عداد الكرماء الباذلين أموالهم طمعا فيما عند الله جل وعلا. فهذه الصدقة تجعل صاحبها في عداد الكرماء، والكرم معدود في الصفات العالية والأخلاق النبيلة التي كان العرب يتنافسون في المدح بها، وتنمي أيضا المال، تنمي الخلق وتنمي المال، فما نقصت صدقة من مال إنما تزيده وتنميه وتكثره، خلافا لما يظنه بعض الناس أنه لو أخرج صدقة أو زكاة فرضا أو نفلا فإن المال سينقص، وهذا الفهم خاطئ يا عباد الله. وإنما الزكاة تزيد في المال، كما قال الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالله جل وعلا يعطي المصدق وماذا؟ والمزكي خيرا مما أخرج، سواء عوضه بنفس المال أو عوضه بالصحة أو عوضه بالزوجة والولد أو بغير ذلك، فإن الله جل وعلا كريم. إذا أطاعه العبد أكرمه وأعطاه سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، بمعنى أخلف عليه بخير، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا، أي أتلف ماله الذي بخل به، خاصة المفروض الواجب، فإن العبد إذا منعه فقد عرض نفسه لسخط الله، ويوشك أن الله جل وعلا قد يأخذ منه المال بطريقة أو بأخرى، إما بضياع وإما بإحراق وإما بأمراض وإما بغير ذلك. نعم يا عباد الله، وقال أهل العلم: وينمي أيضا الحسنات، ينمي أو ماذا؟ ينمي الحسنات، فإن الإنسان إذا تصدق كثرت حسناته. نعم يا عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه قال: قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إلا أجرت عليها. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يقبضها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، وهو المهر الصغير ولد الخير، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم، وهي عدل تمرة يا عباد الله. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، وهذا شرط، من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبضها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. هذا وهي عدل تمرة يا عباد الله. فكيف إذا كانت أكثر فالأجر أكثر وأكبر وأعظم، والله جل وعلا كريم يعطي على القليل الشيء الكثير، كما قال سبحانه: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الزكاة سميت زكاة لأنها تنمي بمعنى تزيد، تنمي الخلق وتنمي المال وتنمي الحسنات. وتسمى أيضا هذه الفريضة العظيمة تسمى بصدقة الفطر لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أحكام صدقة الفطر وهو الأمر الثالث حكمها، ما حكم صدقة الفطر؟ قال أهل العلم: هي فرض على كل مسلم قادر. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فهي تعتبر فرضا حتما لازما على كل مسلم قادر، على كل مسلم قادر. رابعا، الحكمة من فرضية زكاة الفطر. قال أهل العلم: الحكمة ثلاثة أمور، أولها وأعظمها شكر الله جل وعلا على إتمام نعمة الصيام، كما قال سبحانه: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه الصدقة تعتبر شكرا من العبد لربه جل وعلا الذي وفقه وأدخل عليه هذا الموسم العظيم وأعانه فيه على الصيام والقيام وسائر الأعمال، فهو يخرج هذه الصدقة شكرا لله. والأمر الثاني طعمة للمساكين والفقراء، فهم يستغنون بها يوم العيد عن السؤال، فإذا حصل الفقير ما يغنيه يوم العيد خرج يوم العيد فرحا مسرورا، لا يهتم لمطعم ولا مشرب، قد أغناه الله جل وعلا من فضله. والأمر الثالث طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي يحصل منه في أثناء الصيام من غيبة ونميمة وسب وشتم ونحو ذلك، فهذه الصدقة تطهر الصيام من اللغو والرفث الذي قد يحصل من بعض الناس في أثناء الصيام. فهذه ثلاثة أمور جعلت حكمة لهذه الفرضية العظيمة: طعمة للمساكين وشكرا لله، طعمة للمساكين وشكرا لله، وطهارة من اللغو والرفث. الأمر الذي بعد هذا على من تجب زكاة الفطر. قال أهل العلم: تجب على كل مسلم قادر من حر وعبد وصغير وكبير وذكر وأنثى من المسلمين، على كل مسلم قادر. قال أهل العلم: وضابط القادر أنه الذي يجد زيادة على قوته وقوت عياله في ليلة العيد ويومه، فمن كان عنده زيادة عن عشائه وما يغذيه في يوم العيد فهذا يجب عليه فهذا يجب عليه أن يخرج صدقة لله جل وعلا. القادر هو من يملك زيادة على قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، ليلة العيد ويومه. قال أهل العلم: والصغير الرضيع يخرج عنه أبوه، يخرج عنه أبوه. وكان عثمان رضي الله عنه يخرج عن الحمل وليس بواجب، يخرج عن الحمل وليس بواجب. إذا كانت المرأة حاملا هل يخرج عن جنينها؟ الجواب: لا يجب، لا يجب. لكن من أحب أن يتطوع فهو خير له، صدقة تكتب له صدقة من الصدقات وليست بواجبة. والعبد يخرجها عنه سيده، لأن العبد لا يملك، العبد وما معه ملك لسيده. وأما متى تخرج، متى تخرج زكاة الفطر؟ تخرج في ماذا، أو تجب في غروب آخر يوم من رمضان. فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان ودخلنا في ليلة الفطر وجبت الزكاة على من كان موجودا، وجبت الزكاة على من كان موجودا في ذلك الوقت. فإذا ولد الإنسان بعد الغروب فلا يجب عليه، فلا يجب عليه، لأنه لم يدخل عليه رمضان. لو فرضنا أن امرأة حاملا وضعت حملها في العشاء مثلا، في العشاء من ليلة الفطر، فلا يجب على هذا الصغير زكاة فطر لأنه لم يكن في رمضان. فمن كان في رمضان من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد يجب عليه أن يخرج. والصغير كما سمعتم يخرج عنه وليه، والعبد يخرج عنه سيده. وأما مقدارها، قال أهل العلم: هي صاع، كما جاء في الأحاديث، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام، أي طعام يقتاته أهل البلاد. ولا يجوز أن تخرج مالا، ولا يجوز ولا يجزئ، ولا يجوز ولا يجزئ أن تخرج مالا، لأن المال كان موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يرشد إليه ولم يرغب فيه ولم يحث عليه، مع أن المال أنفع للفقير من الطعام، مع أن المال أنفع للفقير من الطعام. فقد يحتاج الفقير إلى كساء أو دواء أو غير ذلك، فإذا أعطي طعاما وهو غير محتاج اضطر إلى بيعه. ولكن نقول: هذه شعيرة الإسلام، هذه شعيرة الإسلام، وهي من الشعائر الدينية الظاهرة التي توارثها المسلمون جيلا عن جيل، جيلا عن جيل، وهم يشاهدون الناس، كل واحد يشاهد أبويه في البيت وهو يكيل. فهذه من الشعائر الظاهرة، وإخراجها مالا يطفئ وماذا، يطمس هذه الشعيرة العظيمة. فتخرج طعاما كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان المال يجزئ لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: دينارا أو درهما، تخرج دينارا أو درهما. ولكنه لم يقل ولم يفعل، فلما لم يقل ولم يفعل علم أن هذا هو الفرض اللازم الذي كان عليه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان إلى ماذا، إلى يومنا هذا، والناس يخرجون من فضل الله زكاة الفطر طعاما. وبعد ذلك يا عباد الله، من أحكام زكاة الفطر إلى من تصرف هذه الزكاة؟ قال أهل العلم: تصرف للفقراء والمساكين، تصرف للفقراء والمساكين. فإذا كان هناك شخص غني فلا يعطى هذه الزكاة، فلا يعطى هذه الزكاة، وإنما للفقراء والمساكين، حتى كما سمعتم ماذا يغنيهم الله جل وعلا ويتفرغون للعبادة في يوم العيد، يخرجون ونفوسهم طيبة، أن عندهم في بيوتهم ما يأكلونه ويشربونه يوم العيد وربما أكثر. ومن أحكام زكاة الفطر يا عباد الله، لو استطيع أن تجمع في مكان من أجل أن يكتب الفقراء وتوزع عليهم بالسوية، كان هذا من الأمور الطيبة، لأني قد أعطي هذا وآخر يعطي هذا وآخر يعطي هذا والفقير الآخر ما عنده. لكن لو جمعت وحصر الفقراء ورأينا كم اجتمع عندنا من ماذا؟ من طعام وزبيب وشعير وتمر، فنعطي المسكين الواحد من كل شيء شيئا، من كل شيء شيئا، كما يقال سلة غذائية، عنده شيء من الرز، من ماذا؟ من الزبيب، من التمر إلى آخره. ولا بد أن يكون المخروج من الطعام، فلا يخرج من ماذا؟ فلا يخرج الزيت، ولا يخرج السكر، ولا يخرج الملح، ولا يخرج ماذا؟ العصيرات التي ليست بطعام، وإنما تخرج طعاما، كما في حديث عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، والأقط هو اللبن المجفف، الأقط هو اللبن المجفف الذي يكون في العلب عندنا، هذا يسمى بالأقط، أو رز أو أي طعام يقتاته أهل البلاد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين، اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين، اللهم عليك بأمريكا ودولة إسرائيل، اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وخالف بين قلوبهم، واجعلهم وأموالهم ونساءهم غنيمة للمسلمين، والحمد لله رب العالمين.